أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة بيروت. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة مراسلنا هناك أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان.
أهلا فيكم.
يا هلا أنطوان.
بداية طبعا نتمنى أنك تكون أنت في مأمن وبعيد عن مرمى النيران، ولكن مع ذلك نرى يعني القصف يطال مناطق عدة بشكل مكثف تحديدا في الضاحية الجنوبية. ماذا لدينا من تطورات ميدانية ستضعنا في صورتها اليوم؟
في غارات لا سابق لها شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجمات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت بمنهجية تدميرية وبصواريخ ثقيلة، حتى أن عددا من هذه الصواريخ التي استهدفت أبنية سكنية في الضاحية هزت العاصمة وغطى دخان نارها سماء بيروت والضواحي، وبدأت الدعوات تتعالى إلى ضرورة التنبه من تنشق الغازات التي تنبعث من الغارات وللسموم التي تفرزها. وباتت مساحات واسعة من الأحياء السكنية في الضاحية مدمرة كليا وفرغت من سكانها، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي تحذير سكان القرى الحدودية من إخلائها تزامنا مع معارك تجري بالقرب من الشريط الحدودي بين المهاجمين الإسرائيليين ومجموعات من حزب الله تصدها في ظل غموض بشأن الخسائر البشرية. لكن معلومات تجري في بيروت أن حزب الله تمكن حتى الآن من تكبيد الإسرائيليين خسائر فادحة في صفوفه ومنعه من التسلل، مقدمة لاجتياح مناطق تقع جنوب نهر الليطاني. وتعتبر المعركة البرية بين الجانبين مهمة جدا وتعطي حزب الله ثقلا في موازين القوى، إضافة إلى مواصلة حزب الله استهداف حيفا ومناطق في الجليل الأعلى بالصواريخ. وتشهد المناطق في بيروت البعيدة عن الضاحية كما مناطق جبل لبنان جنوبا ووسطا وشمالا كثافة سكانية، بعدما لجأ إليها مئات الأشخاص تمركزوا في شقق ومؤسسات تربوية بشكل يتخطى قدرات الهيئات الحكومية على الإغاثة، في وقت بدأت المساعدات تتدفق من دول محدودة كإيران والإمارات العربية والأردن، لكنها لا ترتقي إلى معالجة المشكلة الاجتماعية والمعيشية العميقة التي أحدثها النزوح الجماعي. والملاحظ أن مبادرات أهلية متعددة تحاول التدخل في الإغاثة، ما خلق جوا من التآخي الوطني، لكن قيادات سياسية بدأت تحذر من مشاكل أمنية متفرقة حدثت في مراكز الإيواء. في اختصار، لبنان في الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى يعيش حالة حرب حقيقية تذكر بالحرب على غزة من حيث الوحشية ومستوى التدمير والتهجير، وقد تخطى عدد القتلى 2000 من دون أن يكون هناك إحصاء لعدد الجرحى، الذي ارتفع إلى مستويات عليا مع استهداف إسرائيل عدد من المستشفيات في محيط الضاحية، وتعيق الغارات الإسرائيلية عمليات الإنقاذ في الأبنية المدمرة. وتتجه إسرائيل إلى استعمال البحر في عملياتها العسكرية بعدما حذرت اللبنانيين من ارتياده أو ركوب قوارب على الساحل من نهر الأول باتجاه الجنوب. وفي حين غابت الوساطات الدولية العلنية لوقع إطلاق النار، اقتصرت زيارة الدبلوماسيين إلى بيروت على وزيري خارجية إيران والأردن، إضافة إلى وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو. فوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي جال على القيادات اللبنانية وأكد وقوف بلاده مع المقاومة، محددا شروطا لوقف إطلاق النار، وهي أن يأتي أي اتفاق لمصلحة الشعب اللبناني وتوافق عليه المقاومة، ويأتي مع وقف إطلاق نار في قطاع غزة. أما وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي فوعد بتقديم مزيد من المساعدات للبنان، وحمل إسرائيل مسؤولية العدوان على لبنان والتصعيد في المنطقة، وشجع على انتخاب رئيس للجمهورية.
نشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يهدف إلى إعادة سكان الشمال إلى قراهم وضمان أمنهم واقتصادهم على المدى البعيد. بالعودة إلى الداخل اللبناني أنطوان، قوى المعارضة اللبنانية تطلق مبادرة لإنقاذ للإنقاذ، ركيزتها الوقف الفوري لإطلاق النار، تطبيق القرار 1701 وإعادة الدولة اللبنانية زمام المبادرة. كيف تتبلور هذه الجهود لرسم خريطة طريق لفصل لبنان عن المسارات الإقليمية؟
لا يزال اللقاء الثلاثي بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط يشكل قاعدة لرؤية سياسية للخروج من الحرب بتطبيق القرارات الدولية ونشر الجيش في الجنوب والعمل على وقف إطلاق النار. ومع أن هذا اللقاء تعرض لانتقادات من حيث الشكل لغياب المكون المسيحي عنه، إلا أن الرئيس ميقاتي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وأطلعه على نتائج هذا الاجتماع، كما جال النائب وائل بفعور موفدا من وليد جنبلاط على قيادات مسيحية. ومع تردد معلومات عن أن وزير الخارجية الإيرانية تعارضت مواقفه مع اللقاء الثلاثي لجهة فصل لبنان عن قطاع غزة، ألمح وليد جنبلاط في لقاء درزي موسع إلى ضرورة الفصل، متوقعا حربا طويلة، وجدد مطالبته بانتخاب رئيس توافقي برغم الحرب. ولفت في كلام جنبلاط في اللقاء الدرزي انتقاده وزير خارجية إيران من دون أن يسميه، فقال: نرفض أن يعطينا أحد دروسا في المواجهة، فبيان اللقاء الثلاثي واضح ومجلس النواب يقرر. نواب المعارضة كما ذكرت أيدوا الفصل بين لبنان وغزة، وطرحوا ضرورة تنفيذ القرار 1701 وقرارات أممية أخرى، وطالبوا بفتح جلسات انتخاب متتالية، وحددوا صفات الرئيس المطلوب بأن يكون إصلاحيا وسياديا وإنقاذيا. في الملف الرئاسي أيضا برز موقفان: الأول للرئيس نبيه بري، أشار فيه إلى أن الحرب الدائرة حاليا لم تغير موازين القوى في مجلس النواب، فالكتل النيابية على حالها. والثاني ما أعلنه المرشح سليمان فرنجيه بعد لقاء الرئيس بري بشأن ما إذا كان طلب منه الانسحاب. أجاب فرنجيه: الرئيس بري حتى الآن وحسب ما أوردته إحدى الصحف لا يزال داعما ترشيحي. وأضاف: دعونا ننتظر المعركة ونتائجها، وبعدها نتشاور ونأتي برئيس وطني. الرئيس بري يقول: جيبوا الرئيس يلي بتتفقوا عليه وبأمن 86 صوتا، وأنا أقول أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون فينا نقول عليه أوكي وفينا نقول لا.
أنطوان، بدأت دول غربية عدة بإجراء رعاياها من لبنان، شفنا الولايات المتحدة، كندا، وامبارح بترا كانت في المطار، وصلت أول طائرة على متنها أكثر من 400 أسترالي كانوا متواجدين في لبنان. ماذا لديك من تفاصيل أيضا عن هذه التحركات الغربية وهذا الإجلاء العاجل؟
تواصل أستراليا إجلاء مواطنيها من لبنان عبر قبلس، وكما ذكرت وصل نحو 400 شخص إلى الجزيرة يوم السبت الماضي، ثم انتقلوا على متن طائرتين استأجرتهما أستراليا إلى أستراليا. وقال مسؤولون أستراليون وقبارسة إن من المتوقع وصول المزيد من الرحلات حسب الطلب. هذا الإجلاء الذي يتزامن مع تدابير مشابهة تتخذها دول أخرى جاء بعدما حثت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الآلاف من الأستراليين الذين ما زالوا في لبنان على المغادرة ما دام هذا ممكنا كما قالت. وأضافت أن نحو 1700 أسترالي مع عائلاتهم سجلوا لدى الحكومة رغبتهم في مغادرة لبنان. وفي المعلومات أن عدد الأستراليين الذين يقيمون في لبنان يصل إلى نحو 15,000. والمعروف أن أستراليا أرسلت طائرة عسكرية إلى قبرص كجزء من خطة طوارئ، لكن الرحلات الجوية التجارية العسكرية تظل هي الأساس في الإجلاء ما دام مطار بيروت مفتوحا. وفي خطوة تطمين للدول والرعاية عقد اجتماع أمني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حضره قائد الجيش والوزراء المختصون، أكد على إبعاد أي خطر عن مطار بيروت.
من العاصمة بيروت تحدثنا مع مراسلنا أطوان سليمي، شكرا جزيلا لك أطوان.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.